أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في السنن لأبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى. توقف بنا الحديث عند قوله: باب في غسل السواك. قال أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عنبسة ابن سعيد الكوفي الحاسب حدثني كثير عن عائشة أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك ليغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. باب في غسل السواك، وأن هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى فيه الإمام خبر واحد، هو خبر عائشة رضي الله عنها وأرضاه: كان نبي الله يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فهذه السنة. فأبدأ به فأستاك، لأنها تتبرك به رضي الله عنها وأرضاه، ثم أغسله وأدفعه له. يبقى الإنسان من السنن في سواك أنه يتعاهده بالغسل والإيه والتطيب. محمد بن بشار بندار ومحمد بن عبد الله الأنصاري، هذا ابن مثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك. في حديث هلين، يقولون في أخبار هلين: وتغير قبل موته ولم يكن صاحب حديث، إنما كان صاحب يعني رأي كما قيل، وسماعاته هذه صحيحة لا إشكال فيها. وعنبسة بن سعيد الكوفي، هذا ابن كثير أبو بكر، وكثير هو ابن عبيد التيمي، هذا رضيع عائشة، وذكره الإمام ابن حبان في ثقاته. وهذا حديث حسن، حسنه الإمام النووي، حسن إسناده كما في المجموع، وكذلك في شرحه على أبي داود في الإيجاز، وكذلك جود إسناده الإمام ابن الملقن كما في البدر، والشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: باب السواك من الفطرة. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هذا الخبر الأول في أن السواك من الفطرة، وذكر يعني أمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور العشرة التي هي من الفطرة، فعد فيها قص الشارب وإعفاء اللحية. عفى الشعر يعني أطلقه فنبت وكبر، والسواك، وهذا هو محل الشاهد أن السواك هذا من الفطر، والاستنشاق، والاستنشاق بالماء، وهو جذب الماء بالنسم إلى أعلى الأنف، وقص الأظفار أيضا، غسل البراجم، يقصد البراجم هي العقد التي تكون في ظهر الأصابع، الأماكن التي تتثنى في جسد الإنسان، ونتف الإبط، وحلق العانة، الشعر النابت فوق فرج الإنسان، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. يقولون انتقص الماء بمعنى أنه أهانه، فاستخدمه في إيه؟ في إزالة النجوى وغيرها. وهذا الحديث حديث يعني أصله في مسلم عند الإمام مسلم. نعم، يحيى بن معين الإمام، إمام الجرح والتعديل، ووكيع بن الجراح، وطبعا مصعب بن شيبة، هذا ابن جبير بن شيبة، وساقه يحيى نفسه العجلي، وإن كان الإمام أحمد يتكلم فيه، لكن عنده أحاديث مناكير كما قال أحمد: روى أحاديث مناكير، وكذا تكلم فيه أبو حاتم والدارقطني لكن كل هذا الكلام منصب على حفظه، يعني عنده مناكير. فالأصل في هذا أنه مقبول، ما لم يكن هذا الخبر من مناكيره فيرد حينها ولا يقال هو ثقة، وإنما يقال هذا خبر من مناكير فلان. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد الختان، قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس وذكر فيها الفرقة ولم يذكر إعفاء اللحية. يعني المقصود طبعا بذكر هذا الخلاف أن الفرق موجود في رواية ابن عباس وغير موجود في رواية عائشة، والإعفاء لم يذكر هنا وذكر في حديث عائشة. وهذا الحديث فيه إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، زاد فيه الختان الانتضاح، يعني يقصد به الاستنجاء الانتضاح بالماء ونحو ذلك، وهو في معنى انتقاص الماء، هو في معنى انتقاص الماء، لكن عبر به هنا بماذا؟ بالانتضاح. وموسى ابن إسماعيل التبوزكي وداود ابن شبيب وحماد هذا ابن سلمة، حماد هذا هو ابن سلمة. داود يروي عن ابن سلمة ويروي عن ابن زيد، وحماد تنبه حماد الحمادان يرويان عن علي بن زيد، هذا علي بن زيد بن جدعان، هذا من الإشكالات. لكن موسى لم يروي إلا عن ابن سلمة، فترجح كونه من؟ كونه ابن سلمة لهذا، فهذا الصحيح أنه حماد ابن سلمة. وداود بن شبيب قلنا أبو سليمان وهو بصري صدوق، وعلي بن زيد بن جدعان هذا ضعيف يضعفه جمهور العلماء، و بقية الإسناد معروف. هذا الخبر خبر الصحيح أنه غير ثابت، هذا الظاهر أنه حديث غير ثابت. والإمام البخاري أعل هذا الخبر فقال على عن هذه الرواية، عن هذه الرواية رواية سليمان، أو أقصد رواية سلمة، هذه سلمة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن أبيه، كويس، قال لم يسمع من جده، لم يسمع من جده عن عمار، ها، وقال داود عن عمار، هذا فيه أن سلمة له إسنادان عن أبيه عن النبي وهذا مرسل، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل لأن أبوه ليس بصحابي. والإسناد الآخر عن عمار، ها، عن جده عن عمار، وهذا لم يدرك، هو لم يدرك جده أصلا، لم يدرك جده ها عمار، فكلاهما معلول. ولهذا لما البخاري قال لم يسمع من إيه؟ من جده، والرواية الأولى مرسلة، ولهذا فهو خبر يعني غير ثابت ضعيف. وممن ضعفه أيضا من العلماء عبد الحق الإشبيلي ضعفه، والإمام النووي في المجموع وفي الإجاز، وابن دقيق، ومغلطاي في شرحه على ابن ماجة، وابن الملقن، والعظيم أبادي كما في العود، يعني كل هؤلاء، حتى الشيخ الحويني حفظه الله في بذل الإحسان يضعف هذا الايه هذا الخبر. ثم قال أبو داود وروي نحو حديث حماد، روي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله أبو عبد الله البصري هذا الثقة المزني قولهم، ولم يذكروا إعفاء اللحية، يعني ذكروه من قولهم. وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإعفاء اللحية، وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان. الشاهد أن هذه زيادات جاءت في بعض الإيه في بعض الروايات، ولكن أصل الحديث حقيقة فيه إعلال، فيه هذا الإعلال الذي ذكرناه. ثم قال باب السواك لمن قام من الليل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان
عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يعني قال صاحب النهاية يدلك أسنانه يدلكها. والحديث أخرجه البخاري ومسلم حديث صحيح ثابت معروف ومحمد بن كثير العبدي وسفيان هو الثوري على الصحيح لأن العبدي لا يروي عن ابن عيينة عن منصور وهو ابن المعتمر وحصين هو ابن عبد الله السلمي عن أبي وائل وهو شقيق عن حذيفة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد أخبرنا بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك يوضع له وضوءه بفتح الواو معنى الماء الذي يتوضأ به وسواكه وهذا محل الشاهد أنه كان فإذا قام من الليل تخلى يعني قضى حاجته صلى الله عليه وسلم ثم استاك وهذا هو محل الشاهد استخدام السواك بالليل. موسى بن إسماعيل التبوزكي وحماد هو ابن سلمة وبهز بن حكيم صدوق حسن الحديث كما قال ابن عدي لم أرى له حديثا منكرا لكنه صدوق. وزرارة بن أوفى العامري أبو حاجب وثقه النسائي والعجلي وابن سعد وغيرهم عن سعد بن هشام هذا ابن عام سعد بن هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس رضي الله عنه وأرضاه وثقه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام إلى آخره. هذا الحديث يعني إسناده صحيح وقد صححه ابن مندة كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في التلخيص وصححه أيضا النووي في الإيجاز فقال صحيح ورواه مسلم لكن طبعا مسلم لم يروه عن عائشة وإنما رواه في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة في بعض الروايات. وجود إسناده ابن الملقن أيضا كما في البدر فهو حديث ثابت لا إشكال فيه. قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا هذا محل الشاهد فيستيقظ يعني من ليل أو نهار فيدخل في عموم الترجمة إلا تسوق قبل أن يتوضأ. محمد بن كثير عن همام هذا ابن يحيى همام هو ابن يحيى وعلي بن زيد هذا ابن جدعان وهو ضعيف باتفاقهم وأم محمد هذه امرأة زيد ابن جدعان امرأة من؟ زيد ابن جدعان عن عائشة. وهذا الحديث الظاهر أنه حديث لا يصح حديث ضعيف حديث أم محمد هذه إسناده فيها ضعف. أم محمد هي امرأة زيد ولا تعرف يعني. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن علي بن زيد إلا همام ولم يروي عن عائشة إلا بهذا الإسناد كأنه يعله وضعفه أيضا ابن الملقن وضعف إسناده ابن حجر والسيوطي والشوكاني أغلب العلماء على إيه؟ على ضعفه. كان الشيخ الألباني يرى تحسينه إلا لفظ إيه؟ ولا نهار هذه إيه؟ هذه شاذة لا يثبتها وبقية الخبر يرى أنه إيه؟ أنه يحسن بشواهده. قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك، هذا محل الشاهد، ويصلي ركعتين ثم أوتر صلى الله عليه وسلم. أصله في مسلم، هذا الخبر أصله في صحيح مسلم، ومعناه ظاهر والشاهد منه، ثم إيه كل ذلك يستاك. قال أبو داود رواه ابن فضيل عن حسين قال فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة. قال باب فرض الوضوء. باب فرض الوضوء. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة من غلول ولا صلاة بغير طهور. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا الباب فيه ثلاثة أخبار. الخبر الأول فيه لا يقبل الله صلاة من غلول، يعني الخيانة أو صدقة، نعم لا يقبل الله صدقة من غلول، الغلول الخيانة معروفة، والشاهد ولا صلاة بغير طهور بغير وضوء، والطهور هو الوضوء الهيئة المعروفة، أما الطهور الماء. مسلم ابن إبراهيم الأزدي وشعبة معروف قتادة بن دعامة وأبي المليح عامر بن أسامة بن عمير وأبوه صحابي تفرد عنه ولده هذا أبو المليح. وهذا الحديث يعني إسناده صحيح وهو عند مسلم عن ابن عمر، يعني هذا الخبر من مسند ابن عمر موجود فين؟ في صحيح مسلم، لكن من مسند أبي المليح عن أبيه صححه البزار والعيني ومغلطاي والشيخ الألباني أيضا وابن حجر والوديعي الشيخ مقبل، كل هؤلاء على تصحيح هذا الخبر من مسند أبي المليح عن أبيه. والخبر الثاني من رواية متنه لا يقبل الله تعالى ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث يعني خرج منه ريح أو نحو ذلك وأتى به وصف قائم ببدنه منعه من صلاة ونحوها، فإن الصلاة غير مقبولة إلا إذا توضأ لا تقبل منه. من رواية أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق صاحب المصنف ومعمر بن راشد، وسبق وقسمنا حديث معمر وقلنا عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة فيه ضعف، وبقية أخباره ثابتة مقبولة. والحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم، فحديث متفق عليه ثابت صحيح. الخبر الأخير مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، يعني تحريم ما كان حلالا قبل ذلك من كلام وحركة واستقبال غير قبلة ونحوه، تحريمها بتكبير وتحليلها بتسليم، يعني يحل لك ما كان حراما عليك في الصلاة بتسليم. الشاهد منه مفتاح الصلاة طهور، فلا يصح إلا بإيه؟ تصح صلاة إلا بطهور، ولا بد أن يتقدمها. وهذا الحديث الظاهر أنه صحيح، يعني قال الترمذي سألت محمد يعني الإمام البخاري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه، وهو مقرب الحديث، يعني كأنه يصحح هذا الخبر، وممن صححه الإمام الترمذي وابن عبد الهادي والشوكاني وكذلك ابن الأثير ابن العربي النووي ابن حجر أغلب العلماء النووي، كل هؤلاء على أن هذا الخبر خبر ثابت صحيح. وكذلك ابن عقيل في الضعفاء يقول وفي هذا الباب حديث ابن عقيل عن محمد بن حنفي عن علي بإسناد أصلح من هذا، يعني هناك إيه يقصد إسناد أبو داود، يقصد هذا الايه هذا الاسناد. نعم، يبقى هذا الحديث حديث ايه حديث ثابت على الصحيح، ومن العلماء من يضعفه، يعني مثلا الصنعاني في العدة هذه الحاشية على إحكام الأحكام يرى أنه ضعيف. الحافظ ابن حجر فهم من كلام العقيل اللي أنا ذكرته الآن أن العقيل يضعف حديث من حديث علي، والعين نص على ضعفه في نخب الأفكار. يبقى عندنا من الصنعاني والعقيل على قول، والعين يضعفون هذا الخبر ويقولون هو خبر غير إيه ثابت، لكن أغلب العلماء على ثبوته. قال: باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث. يعني الرجل يجدد وضوءه من غير ايه غير حدث يحدثه، هل هذا جائز وفيه سنة ام لا؟ قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن زياد، نعم، قال ابو داود: وانا لحديث ابن يحيى اتقن عن غطيف، وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي قال: كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. قال أبو داود: وهذا حديث مسدد وهو أتمه. فيه الفضل، الحديث فيه فضيلة، وهو أن من توضأ على طهر كتبت له عشر حسنات، هذه فضيلة في هذا الحديث. إسناده عبد الله بن يزيد المقري هذا العدوي، وثقه النسائي والخليلي وهو من شيوخ البخاري، ومسدد معروف، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وعبد الرحمن بن زياد هذا الإفريقي وهو ضعيف باتفاقهم، وغطيف هذا مجهول، غطيف أبو غطيف مجهول، وقال محمد محمد بن يحيى يعني عن أبي غطيف الهزلي أيضا، حتى لو كان اسمه أبو غطيف الهزلي قال أبو زرعة لا يعرف اسمه وهو مجهول. غطيف أبو غطيف هذا راو مجهول لا يصح خبره، ولهذا فهذا خبر ضعيف. وممن ضعف هذا الخبر الإمام أحمد عليه رحمة الله كما في العلل المتناهية، وقال عن الإفريقي: نحن لا نروي عنه شيء، عن صاحبنا هذا عبد الرحمن بن زياد، قال: نحن لا نروي عنه شيء. وقال عن هذا الفضل الذي جاء في حديث ابن عمر، قال: لا فضل فيه، نقله في المغني عن الإمام أحمد أنه قال عن هذا الحديث: من توضأ فقال هذا الباب لا يثبت فيه إيه؟ لا يثبت فيه فضل. وعلى هذا فالإمام لا يثبت كل فضل بحديث ضعيف، لا، ليس الأمر على إطلاقه، وإنما هي حديث مخصوصة بصورة مخصوصة ليس هذا محله. فضعف الحديث الإمام أحمد، وأيضا ضعفه ابن الجوزي والعقيلي وعبد الحق الإشبيلي وابن عبد الهادي وابن الملقن، كثير جدا من العلماء ضعفوه، النووي حتى الإمام النووي قال متفق على ضعفه كما في المجموع، قال هذا متفق على ضعفه، والبيهقي أيضا كما في السنن الكبرى ضعفه، وعندنا الضياء المقدسي في السنن والأحكام أيضا ضعفه، العيني، كثير من العلماء، ابن حجر الشوكاني، أغلب هؤلاء على أن هذا الحديث لا يثبت، بل إن ابن بدر الموصلي حكم عليه بالوضع، ولكن هذا فيه شيء من الايه من المبالغة، فيه شيء من المبالغة، فليس هو بالموضوع، ولكن هو خبر غير ثابت ضعيف. قال: باب ما ينجس الماء. باب ما ينجس الماء. قال: حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال: هذا رفض بن العلاء، وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود وهو الصواب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حاء وحدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر قال أبو كامل قال أبو كامل أبو الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاح فذكر معناه. وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال أبو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم. الخبر الأول معروف ومشهور جدا، إذا كان الماء قلتين والقلتان مقدار معروف لم يحمل الخبث. ظاهر الحديث منطوقه أن الماء إذا بلغ القلتين فإنه لا يتنجس إلا إذا تغير، وإذا كان أقل من القلتين فهو يتنجس. هذا فهم الحنابلة لهذا الحديث. وعندنا وجه آخر في الفهم أن ما كان دون القلتين فهو في مظنة الخبث، وأن العبرة بالتغير. محمد بن العلاء أبو كريب، والحسن بن علي هذا الخلال، أبو أسامة حماد، والوليد بن كثير ثقة أبو محمد مدني، ومحمد بن جعفر بن الزبير بن العوام ثقة، وعبد الله بن عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ثقة، عن أبيه ابن عمر. وهذا الحديث من الأحاديث التي دب فيها الخلاف وكثر فيها الكلام، فمن العلماء من يرى أنه حديث مرفوع ثابت، ومن العلماء من يرى أن هذا الخبر الصواب أنه موقوف على من؟ على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والذي يظهر طبعا هو فيه خلاف، لكن الرفع أقرب، الرفع أقرب. فالعلماء في هذا الحديث نقاد الأخبار على ثلاثة مذاهب فيه، فمنهم من يقول الرفع أقرب وهو مقبول، وممن قال بقبوله وأنه مرفوع ثابت الحاكم وابن معين طبعا مشهور عنه جدا، والبيهقي، وكذلك ابن الملقن والعيني والشوكاني، عندنا من المتقدمين ابن جرير الطبري والطحاوي وابن حبان والخطابي وابن حزم ابن الأثير، ومن المتأخرين ابن الملقن والعظيم أبادي والعيني، كل هؤلاء على إيه؟ على أنه مرفوع ثابت. ومن العلماء من يرى أنه ضعيف، من يرى أنه ضعيف، وأن الصواب الوقف، وهذا مذهب الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو من كلام ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن عبد الهادي في المحرر قيل الصواب وقفه، يعني كأنه يميل إلى هذا. وكذلك عندنا ممن يعني يرى أنه صواب الوقف الشيخ ابن عثيمين في البلوغ كأنه يميل إلى هذا، ومن المتأخرين أيضا ابن العربي أيضا يضعفه ويرى أنه موقوف، وابن دقيق العيد والزيلعي وابن الهمام صاحب فتح القدير شرح فتح القدير يروا أن هذا الخبر خبر يعني غير إيه؟ غير ثابت، أقصد المرفوع، وإنما الصواب الوقف. ومن العلماء وهو المنحى الثالث التوقف، يتوقفون فيه لا يثبتون رفعا ولا وقفا، ويتوقف فيه، وينقل هذا عن العلاء علاء الدين مغلطاي كما في شرح ابن ماجه، وابن كثير أيضا توقف فيه كما في إرشاد الفقيه، قال فيه اختلاف كبير في سنده ورفعه ووقفه وإرساله ومتنه، توقف لم يحكم عليه بشيء. فمن العلماء من يرى ابن عبد البر أيضا، نعم ابن عبد البر قال اضطربوا في إسناده، توقف فيه لم يحكم برفعه ولا بوقفه. لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا الخبر رفعه ثابت. ابن معين لما قيل له أن هذا الخبر لم يرفعه فلان فقال وإن لم يرفعه فلان فهذا حديث حسن. أو كما قال رحمه الله. فيحيى بن معين جود إسناده، وكما ذكرت لكم عرض له عرض عليه هذا الخلاف في وقفه ورفعه ونحو ذلك، فبين أن الوقف لا يضر، وأن من رفعه فهذا رفع صحيح ثابت. هذا بالنسبة للحديث الايه قلتين. عندنا حديث آخر هو حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه. الصواب هنا قال ايه عن عبيد الله بن عبد الله، كويس. وفي الحديث الآخر الذي يليه في الأول عن عبيد الله بن عبد الله، نعم العلماء يقولون طبعا إسناده موسى بن إسماعيل أبو زكي وحماد هو ابن سلمة، نعم، ومحمد بن جعفر مر بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله لمر معنا، لا هذا لم يمر معنا، هذا ثقة أخرج له الجماعة، نعم عبيد الله غير عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. الصواب أنه عبيد الله ابن عبد الله. ومن العلماء من يقول لا، الصواب في هذا الإسناد عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. وأبو حاتم الرازي كما في العلل قال أن الصواب هو عبيد الله ابن عبد الله وليس عبد الله ابن إيه؟ ابن عبد الله ابن عمر. يقول ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير فقلت إنه يقول عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي، ورواه الوليد بن كثير فقال عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. قال أبو زرعة ابن إسحاق ليس يمكن أن يقضى له. قال أبو حاتم والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه، وكذلك الدارقطني قال والمحفوظ عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن إيه؟ ابن عمر. فالصواب في هذا الإسناد أن يقال عبيد الله بن عبد الله ولا يقال إيه؟ عبد الله كما يروى من وجوه أخرى أنه عبد الله بن عبد الله. قال في الإسناد الذي يليه موسى بن إسماعيل حماد هذا بن سلم عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام، طبعا عاصم بن المنذر لم يروي إلا هذا الايه إلا هذا الحديث عن عبيد الله. هذا الخبر أيضا كسابقه، يعني هذا الخبر كسابقه فيه نفس الخلاف، والصواب فيه عبيد الله ايه عبيد الله ابن عبد الله. وهذا الخبر بذاته يقول أبو داود إيه؟ حماد بن زيد وقفه عن عاصم، يعني جعله موقوف من قول من؟ من قول ابن عمر، جعله موقوف من قول من؟ ابن عمر. وهذا هو الإسناد الموقوف الذي عرض على ابن معين، هذا الطريق لما عرض على ابن معين قال الطريق الأول، يعني الطريق الذي نذكره الآن موسى بن إسماعيل عن حماد عاصم عبيد الله أو أبيه النبي قال، يعني مرفوع عرض عليه قال جيد، قيل له لم يرفعه ابن علية، يعني من رواية حماد بن زيد لما رواه ابن علية عن حماد بن زيد لم يرفعه، كما قال أبو داود هنا حماد بن زيد وقفه عن عاصم، ومن ضمن هذه الروايات الموقوفة رواية من؟ ابن علي عنه. فقال ابن معين وإن لم يرفعه من؟ ابن علي، وإن لم يرفعه ابن علي. وهذا يقوي جانب الرفع في هذا الايه في هذا الحديث، والله أعلم. قال باب في بئر بضاعة، حديث هام، حديث بئر بضاعة، حديث مشهور ومعروف. قال حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع. حديث هذا طبعا الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو يعني يجعل الأصل في المياه أنها طاهرة لا ينجسها شيء، ثم بعد ذلك تستثني بقى الأحاديث التي جاءت بعد ذلك حديث القلتين ونحو ذلك تستثنيه من هذا الايه من هذا الخبر. محمد بن العلاء أبو كريب والحسن بن علي ومحمد بن سليمان والأنباري يكنى بأبي هارون وهو صدوق وأبو أسامة حماد عن الوليد نعم يخصص بقى ببقية الأحكام وأبو أسامة حماد. وطبعا حماد أبو أسامة حماد بن أسامة كان الإمام الترمذي يقول لم يروي أحد حديث أبي سعيد هذا أحسن مما رواه من حماد أبو أسامة هكذا قال في السنن. عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي يعني عن عبيد الله بن عبد الله بن رفع بن خديج هذا في ضبطه إيه؟ في ضبط اسمه أقوال خمسة ذكروها وهو الصحيح أنه مسطور يعني فيه إيه؟ فيه نوع جهالة وإن كان أحمد يصحح له هذا ليه؟ هذا الحديث مع كونه فيه شيء من الإيه؟ من الجهالة يقول هو مسطور لكن الإمام أحمد كان يرى أن هذا يعني الخبر خبر إيه؟ ثابت صحيح. وممن قال بصحته أيضا طبعا الإمام أحمد ونص الإمام أحمد نقل في التنقيح لابن الجوزي وكذلك نقله عنه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ونقله عنه ابن تيمية وابن قدامة في المغني يعني هذا ثابت عن الإمام أحمد حتى لا يقول قائل أن هذا لا يوجد في مسائله لا تواتر النقل عن أحمد أنه يصحح هذا الحديث. قال الترمذي هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يروي واحد حديث أبي سعيد في بئر بضاء أحسن مما روى أبو أسامة وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. وصححه أيضا البغوي وفي شرح السنة وقال حسن صحيح وكذلك ابن العربي وكذلك ابن القطان وابن عبد الهادي وابن حجر وطبعا من المتقدمين كما ذكرنا الإمام أحمد وكذلك ضف إليه يحيى بن معين يحيى يصحح هذا الإيه هذا الحديث وكذلك ابن عبد البر وابن الأثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن الملطن والعيني كلهم يصححون هذا الحديث. ويحسن إسناد الذهبي وابن حجر أيضا يقولون أن هذا الخبر خبر إيه حسن ثابت فيكاد يكون الإجماع مطبق على أن هذا الخبر خبر ثابت صحيح. ينقل ابن الجوزي عن الدارقطني أنه يضعف هذا الحديث ويقول هذا حديث ليس بثابت ليس بثابت هكذا نقل عن الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى فهو الذي يضعف هذا الخبر. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن صليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له إنه يستقى لك من بئر بضاع وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاع عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح للبستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كان عليه قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا فقال رسول الله إن الماء لا يجنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. حديث أبو سعيد الأول هذا أحمد بن أبي شعيب طبعا فيه أنه يستقى لك من بئر بضاعة يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر النساء يعني يسقط فيها هذا لكونها في منحدر أو نحو ذلك فيسقط فيها مثل هذا فقال النبي إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الأصل أنه طهور لا ينجسه شيء، فهذا هو أصله. أحمد بن أبي شعيب الحراني ثقة، وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان صدوق. الحرانيان تعود على أحمد وعبد العزيز، ومحمد بن سلمة ثقة أبو عبد الله باهلي عن محمد بن إسحاق هذا بن يسار المطلب، وسبق وقسمنا إيه وقسمنا أخباره. عن صليط ابن أيوب، عن صليط ابن أيوب هذا يقولون إنه مقبول وإن كان فيه جهالة، لم يروا عنه محمد ابن إيه لم يروا عنه إلا محمد ابن إسحاق ففيه جهالة. عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي أيضا هذا مسطور ومنسوب إلى جده، ولكن فيه إيه مسطور. وصليط ذكره ابن حبان في الثقات، والحافظ قال مقبول يعني حيث يتابع وإلا فضعيف، وقد توبع يعني لا إشكال في هذا. ونفس الأحكام التي قيلت في الخبر الأول تذكر هنا. والخبر الذي يليه مسدد، نعم هذا التبويب غير موجود في إيه في نسخ أخرى. فهناك تبويب عند حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص، صحيح اللي هو الخبر اللي هي الخبر الأخير. باب ماذا؟ باب الماء لا يجني، لا إشكال. نعم خلاص، لو وضعنا تبويبا جديدا لا إشكال، يعني لا يؤثر هذا في الإيه في أحكامنا. باب الماء لا يجني، نعم. مسدد بن مصرد وأبو الأحوص سلام بن سليم، وسمك سمك حسن الحديث روايته عن عكرمة قلنا مضطربة، ولكن في هذا الخبر هناك ميزة وهو أن شعبة يروي هذا الحديث إيه عنه، ولهذا وهو لا يحمل إلا صحيح أخبار إيه الشيوخ. وهذا الحديث الصواب إن الماء لا يجنب، الإمام أحمد يضعفه، تعلم أن الإمام أحمد يضعف هذا الإيه هذا الحديث، وقال التقيه لحال سماك، التقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقال هذا فيه اختلاف شديد، بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه. وقال مرة حدثنا به وكيع في المصنف عن سفيان عن عكرمة ثم جعله بعد عن ابن عباس. فالإمام أحمد كان يرى أن هذا الحديث غير ثابت لا يثبت لما ذكرنا، وكذلك ممن يضعفه البيهقي وابن القطان والإمام الترمذي أيضا. نعم كان الترمذي، لا الإمام الترمذي يرى تصحيحه لا يصحح ويقول حسن صحيح، إلا اللي ضعفه ابن حزم والزركشي، الزركشي صاحب شرح مختصر الخرقي تبعنا الحنبلي هذا يضعفه أيضا. وبعض العلماء يرى أو كثير من العلماء حقيقة شايفين أن هذا الحديث حديث ثابت، يقولون هذا حديث إيه حديث ثابت، يعني البيهقي له قول آخر، له قول آخر في الخلافيات يقول هذا حديث صحيح في الطهارة، لا نحفظ له علة، ها لا نحفظ له علة، هذا قول له. والإمام طبعا اللي بيصححه أيضا الإمام الترمذي كما ذكرنا، كذلك ابن عبد البر، وكذلك ابن العربي ابن دقيق ابن الملقن أو أقصد ابن القيم في إعلام الموقعين صححه، ومن الحنابلة ابن رجب في فتح الباري وصححه، وابن حجر وصحح إسناده ابن جرير الطبري في كتابه مسند كتاب الآثار في مسند ابن عباس صحح إسناده، وكذلك ابن كثير، يعني كثير من العلماء شايفين أن هذا الخبر خبر إيه خبر ثابت صحيح. ويروى يقال إن أبا زرعة صححه وقال عن ابن عباس عن النبي، عن ابن عباس عن النبي بلا ميمونة، يقولون عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ذكر إيه ميمونة، يرى أن هذا الإسناد هو الإيه هو الصواب. لكن هل هذا يعني أنه حكم على الحديث بالصحة أم لا، يعني هذا ينظر فيه ويراجع، لأنهم ربما عرض عليهم طريقان كلاهما معلول فيقولون الصواب الأول ويقصدون به إيه أن هذا هو أخفهم ولا يقصد أنه يصحح هذا الحديث. فكلام أبو زرعة لا يفهم منه أنه يصححه والله أعلم، وإنما يرجح أن الخبر الصحيح فيه عن ابن عباس عن النبي وليس عن ابن عباس عن ميمون عن النبي، لأن هذا هو الاضطراب الذي قاله أحمد. فلما أحمد قال يروى عن ابن عباس عن ميمون عن النبي عن ابن عباس عن عكرمة إلى آخره، فعكرمة يضطرب فيه، ولهذا أحمد يعني لم يأخذ بهذا الايه بهذا الحديث ولم يعمل به رضي الله عنه ورحمه. قال باب البول في الماء الراكد. باب البول في الماء الراكد. حدثنا أحمد بن يونس هذا ابن عبد الله، أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زائدة هذا ابن قدامة في حديث هشام، هشام بن حسان، هشام ابن حسان عن محمد هذا ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. هذا أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، أخرجه البخاري وإيه ومسلم ثابت صحيح. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا صحيح أيضا، هذا أيضا صحيح ثابت، وصححه الترمذي وابن حبان ومسدد بن صرهد ويحيى القطان ومحمد بن عجلان صدوق. قال سمعت أبي عجلان مولى فاطمة بنت عتبة ذكره ابن حبان في الثقات، وأبو داود كان يقول لا بأس به، أبو داود نفسه كان يقول إيه لا بأس به، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. فيه نهيان، أن يبول الإنسان في الماء الدائم وهو الذي لا نبع فيه لا نبع له، ولا يغتسل فيه من الجنابة لأنه يؤدي إلى فساده وتغيره. لعلنا نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.